الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية الكريمة نزلت من بعد آية الأنفال. آية الأنفال شاركوا بها صراع بين مجاميع من الذين حضروا في الواقعة الحربية في واقعة بدر. كأنه الصحابة في واقعة بدر كانوا أقسام، قسم من عندهم كان إلى جانب النبي يحرس النبي، فمجموعة كبيرة ملتفين حول النبي حتى لا يدنو أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقسم من عندهم كان بالقتال بالساحة، وقسم تبعوا الفارين دول اللي هربوا من الساحة من قريش، لحقوهم وجمعوا الأموال السلب والنهب جابوا. فذول صار صراع ما بيناتهم. فذول اللي جمعوا الأموال قالوا احنا حويناها، احنا جمعناها بالمعسكر فهذه حقنا وحدنا. الجماعة اللي قاتلوا قالوا لا، مو بس حقكم، انتوا جمعتوا، احنا قاتلنا واثنيننا اشتركنا وكانت النتيجة لازم تكون لنا جميعا. الذول اللي واقفين بحماية النبي قالوا احنا ايضا كان بوسعنا ننزل للمعركة ونجمع، لكن احنا ما ممكن نترك النبي، فاحنا ايضا معكم مشتركون. فصار نزاع. في الآية الكريمة نزلت يسألونك عن الأنفال. على العموم انا سموه بصدد تحديد الأنفال، أنفال اشياء كثيرة، لكن بصدد ان الآية نزلت بها السبب، ان ذول نازعوا على الغنيمة، نازعوا صار صراع ما بيناتهم على الغنائم، هذا يقول إلي وهذا يقول إلي وهذا يقول إلي. من صار هالصراع وسألوا النبي نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. زين، من بعد ذلك نزلت هاي الآية مباشرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الحقيقة هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب شنو هو؟ ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الإنسان على عظمته، الإنسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من أسباب العظمة ومن أسباب التضخم، لكن الإنسان بالقياس إلى هالكون اللي يعيش فيه فالذرة تائهة بالكون، فهذا إذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل وإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن ذول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذني إش كم فلس حصلوها من الغنيمة، إذني إش كم فلس اللي حصلوهم من الغنيمة شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا، إش قد راح يظلن وياهم إذني، يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحن إلى غيرهم. الباقي وجه الله في المؤمن الحق. إذا أكو عنده اعتزاز، عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف، عنده خوف من الله. الخطر واحد طبع على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي ما حد العلم؟ يعني العلم شنو حده؟ أو بتعبير آخر ما هو العلم؟ الإمام أجاب بالعلم الذي ينتهي إلى عمل. قال له أنا أقول لك أكو أربع كلمات لتبدلهن إذن ثمرة العلم. قال ما هن؟ قال أولا أن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت شكثر عندك عمر بالدنيا؟ زين، اعمل للدنيا بقدر عمرك بها. يعني أنت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الأعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل، أنت من تعمل اعرف أكثر من هذا ما راح تضل. لا تظل تمالخ بالحياة، يعني تحاول أن تتمدد على حساب الأجيال اللي تيجي من بعدك. يعني أنت إلك حد بالدنيا، هذا الحد اللي إلك بالدنيا الواقع وقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك. لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ أنت تتصور أن إحنا الآن كل جيل سابق يجني على الجيل اللاحق يتمدد على الأجيال على حساب الأجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. الآن علماء البيئة يقولون أن الأجيال الآتية راح تتحمل، راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني إحنا جاي نستهلك كل الطاقات الموجودة بالأرض. هاي إذا ترجع لحساباتنا، يعني حسابات الله خليها على حدة، لكن الحساباتنا الأرض بها مثلا بترول محدود، إحنا جاي نستهلك النزفة. الأرض بها كمية أملاح محدودة، احنا جاي نستهلكها بالزراعة. زين، اكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة. الان هيئة الامم المتحدة مرتبكة، يعني يقول لك يوم من الايام راح تيجي ازمة مياه، ما يحلو راح يكون اندر من المدري شنو. زين، لانه هالتفجر السكاني الضخم هذا الهائل، هذا التفجر راح يستنفذ كل المخزونات بالكرة الارضية. هاي قلت لك من وجهة نظر حساباتنا، اما حسابات الله عز وجل وحد. أنا حساباتي أنا الإنسان المحدود، أنا وإنت، إحنا محدودين، أفكارنا محدودة وإمكاناتنا محدودة. ونجي نحسب، أكو معادلات نحسب، يعني إيش كم واحد على سطح الكرة الأرضية؟ يعني مثل ما لما تطب بيتك أنت تعرف إيش كم واحد عائلتك، أفرض 10، تفرض لكل واحد رغيف 10 أرغفة، يعني هذا حساب معقول. كذلك حساب معقول أن نجي نحسب إحنا الآن سكان الكرة الأرضية إيش كثر؟ شقد نتمدد على حساب غيرنا؟ الأرض شقد بيها مخزون؟ شقد بيها طاقة مخزونة؟ الأرض بيها مثلا ماء محدود، ماء حلو أفرض محدود في حساباتنا، بيها مثلا مواد زراعية، يعني أشمدة طبيعية بالأرض كمية محدودة أيضا نستهلكها بالزراعة، حتى كمية أكسجين أكو محدودة هم نستهلكها بالهواء. يعني إحنا جاي نتمدد على حساب الأجيال اللي جاية من بعدنا. هاي الإحصائيات اللي جت تعطيها هيئة الأمم المتحدة، لكن حساب الله عز وجل غير هذا. بس اللي أريد أقول أن الإنسان يأخذ من الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له ثمرة العلم أن أنت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت يعني حاول أن تعرف إلك حد تيجي تنهب الناس، ها؟ يعني انت تتصور يعني شقد راح شقد تأكل؟ انت اكلك محدود ولباسك محدود وإلك عمر محدود بالدنيا، هاي وحدة. والثانية ان تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. شقد راح تبقى بالآخرة؟ طبعا بقاء لبقاء خالد، بقاء خلود لا حدود له. جيم بعد، وان تخشى من ربك بقدر نسبتك منه. كثر نسبتك الى الخالق انت؟ كون خوفك بقدر نسبتك الى الله. هذا موضع الشاهد. بعد، وان ترعى الاخره بقدر صبرك على النار. تعرف انت تعصي الله بقدر صبرك على النار. كثر تقدر تصبر على النار، فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار. الحقيقة هكذا الآية الكريمة حاول أن تربينا هالتربية. الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله، طبعا راح يضطرب، طبعا راح يضطرب يخشى من الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء. خشية الله، نعم، هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله. فلأذكر لك حادثة، جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج. لما أدخلت عليه أدخلت عليه وهي مطرقة، قال لها ارفعي رأسك يا عدوة الله. قالت له أنا لست عدوة لله، أنا بالعكس محبة لله، ووالله إني أخاف الله خوفا وأعرف الله معرفة، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جايبيها أسيرة. رفع رأسه إلها، قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلي رأسك وتنظرين إلي؟ قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. اتأمل، هذه لو كانت تخشى الموت، هاي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير ويا تماما، لكن ما تخاف منه. تقول له أنا ما أخافك، أنا أخاف الله، ولما أخاف الله الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني أحقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون، لأن الإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس إذا لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وأنا أكد لك أعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء، وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا الخوف من العذاب، يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها 4 قنابل يحولن الأرض إلى رماد، يحولن الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبهي، الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب 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 من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر له مرض يطلع فد مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هسا قد يسأل سائل يقول عجيب، شلون هذا يصير؟ المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لأن الله عز وجل عنده رحمة تسبق غضبه. المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها. بس ترى الفت نظرك، من الرحمة أحيانا أن يعذب الباري عز وجل، أحيانا العذاب يكون من الرحمة. يعني حاليا أنت الآن لما تريد تأدب واحد من أهل بيتك، لما تلجم واحد من بيتك وتقشع ليه تريد تأدبه، أنت تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، إنما تريد تأدبه، تريد تربيه، قد تقشو عليه من أجل التربية. قشوتك هذه رحمة وليست عذاب. أعود للموضوع، زين، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زين، أنا أكو بحث شوية أرجو أن تلتفت له، علمي بس أحاول أبسطه إليك حتى نستفيد منه، لأن تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هاي إنما، نبه لي، هاي كلمة إنما ما مرة تيجي تفيد الحصر شلون يعني؟ قال أمثل لك مثلا أقرب به المعنى. مثلا تقول إنما بالدار محمد، يعني ما أكو بالدار إلا محمد بس وحدة بالدار، هاي شو تفيد الحصر، ما أكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحصر. بينما إحنا نجي إلى آية أخرى هم تفيد الحصر، مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين، هاي تفيد الحصر، وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين إلا اللي إذا انذكر الله تخاف قلوبهم. ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي إذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير؟ يصير تناقض بين الآيتين. فنستفيد يعني نقول هاي إنما تفيد الحصر، يو لا، قد تيجي للتأكيد، لا مو دائما تفيد الحصر، أحيانا تيجي للتأكيد. هاي إنما أحيانا تأتي للتأكيد، يعني شنو للتأكيد؟ لما تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية تريد تأكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين، لا، غيرهم أكو مؤمنين متصفين بصفات أخرى. شنو قصدي من هذا؟ قصدي من هاي أكو رواية يروها يقولون هذا الحصر مال إنما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ياهو مسجدي والكعبة وبيت المقدس. هاي رواية يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر، لا تشد الرحال إلا، هاي مثل إنما، لا وإلا، لأن هي إنما إذا نحللها شنو تطلع؟ لا وإلا، إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي عينا ما تشد الرحال إلا لهالمساجد الثلاثة، يقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره أو تشد الرحال إليه باطل، ما تنشد الرحال إلا لهالمساجد الثلاثة. شنو القصد من هذا؟ دخل أبين لك أولا منين جاية هي هاي الرواية، وبعدين أبين لك علي من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال أم لا. هذه الرواية يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في أيامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخرة في بيت المقدس، يعني هذا صلحه وبنى هالمسجد هذا، وأمر الناس بالحج إليه. ليش؟ كأنه أراد أن يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز أيام عبد الله بن الزبير، نعم، ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاج بأيديهم، مكة والمدينة الحرمين بأيديهم، فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، إذا منع الحج يصير ضجة، يقول لك أوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول إلى أداء فريضة الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبلة عند المسلمين، يخلق مشكلة. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين، الطريق الإقناع النفسي يعني إيجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر، طريقتين. طريق الإقناع الديني طلع على هالرواية، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طبعا أكو جماعة قاعدين ها ذولا شغلتهم يطلعوا الروايات، يأخذون فلوس يطلعوا الروايات، موجودين في كل زمان، نبالجين موجودين على طول، ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، اللي نعبر عنهم التكسي، ذولا موجودين تعطي، نعم موجود. زين، هذا هالرواية اخترعت، ومصادر كثيرة تنص على أنها مخترعة. هذا اولا اراد ان يوجد به المبرر حتى يمنع الناس من الروحة للحجاز. يقول ما بفرق ترى تروح للحجاز تروح للحجاز او تجي الى بيت المقدس ترى سوى عينا نفس الفضيلة. ما تنشد الرحال الا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس بيت المقدس المقدس. زين واحد يقول لك ندي كل انسوى التعلي من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا اقرب لك هنا وتعال هنا خلي الحج يكون عندك بالقدس لا تروح الى مكة. طلع لها الحديث اخترع لها الغرض، وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح لي تريد تعظم لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. أنا بكرة أريد أروح مثلا أعظم لي مسجد من مساجد الله أفرض شمال إفريقيا، أنا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه، هدفي رايح أدخل لها المسجد، المسجد بعالم المسجد أثر من آثار المسلمين، أريد أروح أتبرك ببيت الله وأريد أوصل لها المسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ معنى ليش حرام؟ معنى ما ينشد الرحال؟ ايش معنى؟ انا اريد اروح اطلب علم الان مثلا هنا ما عندي بلدي اطلب علم، اروح اطلب مثل ما كانوا المسلمين، المسلمين مثلا في الصدر الاول مو كل واحد يحفظ الاحاديث عن النبي، ذولا اللي يحفظون الاحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب يسأل وين اكو واحد حافظ يحفظ احاديث النبي، يروح لي يقطع آلاف الأميال حتى يسمع منا حديث أو حديثين. زين شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال إلا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال إلى حرام إذا بناء هاي تفيد الحصر. ها؟ يعني أولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة هاي ما تفيد الحصر، لان احنا ندري الان انا لما اروح اطلب علم الله يعطيني اجر بلا كلام، اشد الرحال اروح اطلب علم، انا اشد الرحال اروح لزيارة النبي، اشد الرحال اريد اروح لزيارة النبي، اريد اروح لزيارة اثار مقدسة، اريد اروح اعود لاخو من اخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من اصدقائي يعيش في اوروبا مؤمن، اريد اروح اعود مريض رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح اعود واتشبال زين ومؤمن ملتمسني انا اروح لي عند مناسبة حرام هذا؟ يعني الان الناس تقعد وتسكت انه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر الا يروح لها المساجد الثلاثة بس ولا يشد بابا ويبعد اي كلامي من اللي يقول هذا؟ هذا ممكن أن يقوله أحد. إذن هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الرواية صحيحة ما تفيد الحصر، إنما تفيد التأكيد أن ذني مساجد مكرمة وقطعا مكرمة، القدس القبلة الأولى، الكعبة الشريفة قبلة المسلمين وهو أفئدة المسلمين، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله مهد الرسالة، مهد انطلاق الدعوة الماردة التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا. لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض، نبه لك شوي زين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، أكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشنو سببها. زين هسا علي من مكلبي لها هالرواية هاي هسا مكلبي لها الرواية يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي بن ابي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين يوقف على البقيع، ورايح يزور البقيع ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين انت ما تروي أن النبي صلى الله عليه وآله يقول يحفظ المرء في ولده. أنت ما تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مودة القربة كيف تتحقق؟ الله عز وجل ما يأمرني بمودة ذوي القربة، شلون أحقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح أفرح وياهم، يصير عندهم حزن أحزن وياهم، أريد أروح ليهم أجدد عهد بهم، ذكرى بهم، أكرمهم، أحترمهم. أنا لما أجي أوقف أجي على القبر، زين؟ أوقف على قبر الإمام، مش أعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله؟ إحنا أكو عندنا واحد يعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله، يحيي أو يميت أو يصنع شيء؟ معاذ الله، معاذ الله وألف معاذ الله. عندنا نعتقد أن هذا حبيب إلى الله، كريم عند الله. أجي أقول له السلام عليك يا سيدي، أنت مؤمن وإلك جاه عند الله. هذا الجاه اللي إلك عند الله، أنا أدعو الله وأجعل جاهك شفيع لي، مثل ما أجعل جاه النبي شفيع، يعني أنت امتداد للنبي. هذا كل ما عندي، غير هذا إحنا ما عندنا. واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان، هو ويا غلطان، من الأرض للسماء مو بس، هذا الواقع. إذا أنا لما أقف أكرم، أقرأ، النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرأ لهم القرآن ويصيح السلام عليكم، كان يطلع لأهل البقيع يستغفر لهم، يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، يقف على سلام قول من رب الرحيم، يقرأ لهم القرآن، يترحم عليهم، يبعد هناك يدعو الله عز وجل. نستنى سنة الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله، واللي يدعو غير الله ضال، واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال وألف ضال. بس هذا كأنه فاتح لفتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي لا تشد الرحال. يا أخي أكو بوذية، أكو كفرة، أكو ملاحدة، أكو دعوات هدامة، وجه همك للدعوات الهدامة. أنت جاي إلى مسلم ده يدعو الله ويكرم ابن رسول الله، جاء على هذا هدفك، يعني هدفك هو ما عندك مكان تحط معولك فيه إلا هنا. ويغريب المسلم الآن يجب أن يتجه إلى أن يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الإلحاد، للتعاون على دحر الكفر، على دحر الدعوات الباطلة، المبادئ الهدامة. مو أنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ ينهل من حضارة واحدة، لمجرد أني أنا اشتبهت في يوم من الأيام بأن هذا يناجعني على مسألة. أنا أقول هالحقد هذا مورود؟ يا سيدي أرجوك راحة. في يوم من الأيام كان صراع عند الصحابة ياهو الأهم، هذا يقول الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب لأن الله عينه، وذاك يقول الأولى بالخلافة أبو بكر لأن المسلمين انتخبوه، وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم، وهذا إلى دليله وأنت إليك دليلك، لكن أنت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية، لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية، لا لا، وجه معولك لهدم الكفر. أعود للآية، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون يزيد من إيمانه؟ لأن قطعا كل آية إذا قرأت على المؤمن، المؤمن يؤمن بأنها من عند الله، والإيمان يقبل الزيادة والنقيصة. الإيمان يقبل الزيادة، يعني كلما اعتقدت أن هذه آية من آيات الله؟ هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية، مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك، الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك، التصديق الثاني هو زيادة للإيمان. هاي ناحية، والناحية الثانية مهمة شوية تنبه لها، أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. قبل يومين سألني واحد، يعني من أذكرة البحث نظرية داروين، قال أن المأثورات الإسلامية هل أكو بها دلالة على أن آدم هذا اللي إحنا ننتمي إليه هذا يعني مو هو الأب الأول للإنسانية؟ أكو شي عندنا روايات، عندنا شي دلالات؟ يولا يعني آدم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد، هو أبو البشر الأول؟ يعني خلينا نبدل السؤال، نقول البشر انوجد على الكرة الأرضية بس من 14,000 سنة؟ يعني من عهد آدم قبل هال 14,000 ما كان أكو بشر؟ لا، هذا المعنى أنا أتخطر مريت عليه أكثر من مرة وذكرت المصادر. وهالشكل الكرة الأرضية الآن اكتشفوا أجسام موجودة في بعض المناطق لقوها كاملة محتفظة تقريبا بشكلها بهيكلها وبخواصها في عوامل جيولوجية معينة، لقوا هذه الأجساد درسوها لقوا تاريخها يرجع بعضها إلى 2,000,000، بعضها إلى 3,000,000، بعضها إلى 5,000,000 سنة، بعضها لأكثر. جنب كل مؤرخين ومفسرين يذهبون إلى أن الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبل آدم، أجيال حتى أتخطر الله يتغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان يرى أن الكرة الأرضية مرت فيها 5 أدوار من البشرية، بلي كل دور عشرات الآلاف من السنين، ويدعم بروايات فالبحث مطول عنده. زين، وأتخطر السيد هبة الدين أغمده الله برحمته الشهرستاني في كتاب الهيئة والإسلام أيضا كتب بحث رائع مفصل في هذا، وذكر الروايات اللي يدل على أن الكرة الأرضية كانت من ملايين من الناس قبل آدم، يعني أكو 1,000 آدم أو 1,000,000 آدم وكل آدم إلى أمة تبعه، يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا، إحنا نعتبر من الدورة الخامسة. نبه لي زين هذا الحكي شنو ربط بالآية؟ هل أبين لك اللي أريد أقوله؟ اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية، الله عز وجل لما أمر الملائكة، الله لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم، قلت للتعبير ها؟ الله عز وجل عندما قال الملائكة سجدوا لآدم، يعني مو المقصود السجود سجود عبادة، يعني يقولون سجدوا عبدوا آدم، لا، السجود ما يصح إلا لله عز وجل، السجود لله، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم. يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين فيها، اكون مو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تحت جبهته قال هيا من كذا، هذا دول يعبدون التربة، شو راح يا عبد الله دي اسجد لله، وصفة مال تراب حاطة تحت راسي مو اكثر، ما لازم هي ما موجودة احط لي ورقة مال شجرة، احط لي ورقة مال كاغذ، احط لي اي شيء ما يؤكل وما يلبس صح السجود عليه. نعم، مسألة ما جاي عبو التربة يا أخي، أسموه لما تفهمه غير تنحل المشكلة، مثلا يسأل وتفهمه وخلصه، لا ثاني يوم هم يرجع لي يعني. كأنه احنا جاي نسولف نحكي قصة، يعني مو جاي نجاوبه، لا، لأن هو مو دولة ما يطلبون حقيقة، مو طلاب حقيقة، لو طالب حقيقة كان اكتفى بالسؤال مرة واحدة، مو طالب حقيقة أبدا، لا جاي مش مهمته بس يعاكس ليس إلا. زين، الواقع هاي من النوع، الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود يعني مو عبادة لآدم، لا، السجود لا يصح إلا لله عز وجل، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم، لما أمرهم بالسجود لآدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، جان الملائكة شو بدريهم أن البشر يفسد؟ هاي من هالآية يستدلون على أنه كانوا أكو بشر قبل آدم، وشايفيهم الملائكة أن ذولا يفسدون في الأرض، وشايفيهم يرتكبون أخطاء ومعاصي، ولذلك أشكلوا على الله عز وجل، قالوا لذولا بني آدم كلهم يرتكبون معاصي، يرتكبون أخطاء، وأنت تيجي تجيب أيضا آدم تضيف إلى ذولا؟ لو لم يكن في الأرض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام أتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على أن ذولا كانوا شايفين بشر بالأرض قبل آدم، مما يدل على أن الأرض مشكونة من قبل آدم. فأنت لما تتنبه شوية لبعض الآيات العلمية، أكو آيات علمية بالقرآن الكريم، آيات تتعلق بعلم السكان، آيات تتعلق بعلم طبقات الأرض، آيات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي. وإن كان القرآن كما ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب أنثروبولوجي، لا، لكن القرآن لما يمر أحيانا يأشر إلى بعض القوانين العلمية. فإحنا لما نرجع للآيات اللي إلها صلة بالقوانين العلمية، هاي كل ما نقرأ منها آية تزيدنا إيمان. ليش تزيدنا إيمان؟ تزيدنا إيمان بأن القرآن من عند الله، لأنه منين يجيب النبي إذا القرآن مو من الله؟ منين معناه جاب النبي غير؟ من اللي يجيب القرآن؟ النبي. النبي قال؟ قال من الله. طيب إذا مو من الله معناه من النبي، لأن يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش عديك الأمم الجاهلة، منين هالمعلومات؟ الأمم الجاهلة منين هالمعلومات حتى تضع هالمعلومات بالقرآن؟ زين هسا أنت تجي لك إلى واحد راعي مال غنم يعيش بالصحراء، ها؟ ممكن تكلف هذا الراعي مال الغنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال أرجوك اخترع لي ساعة وشغل، يعني رجال بدائي بسيط قرع غنم. كذلك هؤلاء منين أخذوا المعلومات إذا كانت ليست من الله؟ إذن كل آية ترتبط بظاهرة علمية أو بقانون علمي تزيد المسلم إيمان بأن القرآن من الله عز وجل، تزيد إيمانه وتشده إلى الدين أكثر، ويصبح دينا عن معرفة، يصبح دينا عن دراية عن علم. التفت لتعبير الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فعلا زيدك إيمان. أنا لما أقرأ الآية ذات العلاقة بعلم من العلوم أو بظاهرة من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني إيمان بأن القرآن من الله. زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقته؟ ترى أكو غلطة في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور أن التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك أنا متوكل على الله، أنا هذا زرعت زبيت الحب بالقاع وديت عليه الماي وتوكلت على الله. يعني أنت لما تزرع مثلا وتعرف أكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف أكو وباء جاي للزرع وأن هذا الوباء يمكن أن تدفعه بدواء، تروح إلى مثلا مديرية الصحة عامة مال الزراعة تقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي أرش بها الزرع حتى يخلص، وتأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما تنافي التوكل أبدا، بل بالعكس إذا رحت نمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لأن النبي صلى الله عليه وآله طعن هيك قاعدة، النبي طعن هيك قاعدة، طبع عليه واحد أعرابي هو بالمسجد، سأل النبي قال له ناقتك اللي جت عليها وين وديتها؟ قال له أرسلتها وتوكل، هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح شد رجلها وبعدين توكل على الله. أنت تريدها تخليها تروح تسيبها وتقول توكلت على الله؟ غلط. مو الشكل. الله عز وجل يريد الواحد من عندنا يتوثق من أموره، أن يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذه بمعنى الاتكالية، يعني مثلا أنا بوسعي أن أطلع أكتشف، أقول والله أنا ما لي خلق، أنا توكلت على الله فهو يدبر لي أمري. الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباته، كل سبب ربط بمسبباته بالتأكيد. يقول لك لما تريد تمشي منا إلى أبو ظبي مثلا لازم تركب على واسطة أو تمشي على رجليك، أما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر أن الملائكة تدفعك على التراب وتوصل لهنا، ما ممكن. هذا ما ممكن، خلاف التوكل. هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل أن تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله، كأنه أكو أشياء أنت ما تقدر لها، الأشياء الخارجة عن إرادتك تريد توكل بها على الله. يعني أنت إجيت صلحت الأرض، هيئتها للزراعة، ذبيت البذرة، سقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع أتعابك مثلا، أنت خلص توكل عليه بالأشياء اللي خارج عن إرادتك، كل شيء خارج عن إرادتك. هاي وحدة. الثانية أنك أنت ما مسوي شيء، رجال نايم ببيتك بالليل، استعذت بالله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لأن ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شيء يخبئ لك ما تدري، هنا توكل على الله، هذا شيء خارج عن إرادتك. هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي تكفيني شر الأشرار، تكفيني شر الشيء اللي ما أقدر عليه، أنا ما أدري إيش راح يصير. هنا محل التوكل على الله. اليوم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبة الشريفة، وكانوا البرامكة كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الإمام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الإمام: مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام. وفعلا نعم، أو ماذا يجري لهم هذا العام، ما لا يدرون ماذا يجري لهم. وفعلا أيام قلائل، ما أكو بعد سنين، وإذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة واحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباءه يتمثل بالبيتين: إن سهامنا إذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وإذا بالليل يودي ورا مشهور، أخذ هالسيف اكتم راس جعفر، علق على جسر بغداد، 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الأموال صدرت، الدولة دالت. وإذا بعد أيام يمر واحد على خريباتهم يقول: إن المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، إن لنا في أمرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. زين، هذا الواقع اللي يستعيذ بالله الإنسان هنا في هذا المورد يتوكل على الله. ما أدري يعني ماذا تخبئه الأيام، هذا اللي ما أدري به. سوء الأحوال، أعوذ بالله، سوء المنقلب في العقيدة، هذا اللي يتوكل به الإنسان على الله. لا يكون يصير لسوء منقلب في عقيدته، قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كله عقيدته مستقيمة، قبل ما يموت بسنة وسنتين وإذا به هذا مخربط الأول والثاني. تعال يا الله يا ملائكة يا ابن قشمرينة بالحكي هذا، شنو يا صار بك انت؟ بس هالفترة الطويلة انت شو كنت تعبد الله على حار؟ يعني من الأول انت وشايف هالدنيا كلها أثر لمؤثر، وأن من ورائها خالق، لهذا كل ما يدعوك لأن تعتقد بوجود الله. تلقى آخر عمره وغالبا شو وقت يعني غالبا اذا صارت في دقائق هو تلقاه ما طول شوية أموره محدودة ومعتدل ومعقول. إذا أراد شوية عنده فلوس زايدة وأكو نوع من الفلوس يعني يصل إلى درجة يخبل يسلب التوازن، ها إذا سلب توازنه صار شكل آخر داشة بهالسرعة. وإذا بي عاقبته ذيك لا تعاقب كل أدروج أدراج الرياح وينتهي الأمر إلى عاقبة نعوذ بالله. هنا مورد التوكل، مورد التوكل سوء المنقلب، سوء ما يأتي به القدر، سوء ما تأتي به الأيام، هذا وين؟ بالدنيا بعد. ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه. أن هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا. فيقول توكلت عليك ربي، توكلت على عفوك، توكلت على رحمتك وعلى رحمتك، يعني بانتظار رحمة الله بالآخر. هنا مورد التوكل وخوف من سوء المنقلب بالدنيا، هنا مورد التوكل، هذا مورد التوكل. وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها، لا، المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها، لكن الأشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها. ها؟ وعلى ربهم يتوكلون، يعني الإنسان الحقيقة ينبغي أن يعوذ بوجه الله من سوء المنقلب ومما تخبئ الأيام، ويطمع برحمة الله، لأن كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله ومعلوم أنه راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة. لكن الانقطاع إلى الله، التوصل إلى إرادة الله عز وجل، إلى رضوان الله، إلى رحمته، عن طريق تفويض الأمر إليه، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر كل ما يصيبه كل لون من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض إليها الإنسان في الحياة، يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل، ويطلب من الله الرحمة عليها، يطلب من الله العطاء من أجلها. هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الأنبياء حتى في لحظاتكم الأخيرة بعد، ولا يفارق الأولياء حتى في لحظاتكم الأخيرة. أنت شوف أغلب مصارع الأولياء تلقاهم في تلك اللحظات أبصارهم شاجحة إلى السماء في توكلهم على الله، وفي انقطاعهم إلى الله، وفي حسبانهم ذلك لوجه الله. نعم، كانوا يحتسبون ذلك بأجمعه لوجه الله، جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله. سقط الحسين على الأرض ونظر هلال ابن نافع إلى شفته يتحرك. يقول هلال: أنا سألت نفسي، قلت إذا كان يدعو علينا هذا العبد الصالح هلكنا ورب الكعبة. يقول: أصغيت إليه وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. وتصور نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى مر يوم من الايام في الصحراء، لقال واحد صاير قرحة وحده، جسمه كله قرحة واحدة، ولا يشوف، وسمعه ثقيل، والدماء تشيل منه، وملقى المطروح في الصحراء، اهل ذاتي ما يجي من عنده. مر عليه سمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال له: شنو اللي انت معافى من عنده؟ انا شايف انواع البلاء محيطه بيك، شنو الشيء اللي الله عافاك منه؟ قال له: عافاني الله من شيء مهم جدا. قال: ما هو؟ قال له: زرع في قلبي الشعور والمحبه له، وبان جميع ما يجري عليه هو بارادته وبقضائه. انا احمد الله على ان رزقني، اعطاني من المحبه ما خلاني أرضى بكل قضائه وأتوكل عليه في كل حالة من حالاتي. يعني هذا الواقع لون من الإيمان، لا يقف عند حد تلقى هذول اللي تمر عليهم هالألوان من النوائب أو تمر عليه ألوان من الابتلاءات يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله وما يبدو عليه شيء من الانهيار. هاي أعرابية وقفت على قبر أبيها رفعت رأسها إلى السماء قالت اللهم إن عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد غنيا عما في أيدي العباد محتاجا إلى ما في يديك يا جواد وأنت أي رب خير من نزل به المخلون ولج في سعة رحمته المذنبون اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك. ثم أهالت عليه التراب وما ذرفت لها دمعة. هاي تذكرني بموقف أخت الكشيش يوم وقفت على الأشلاء ترى من طلعت من خرجت إلى مشرع الحسين ما بدا عليها شيء من الانكشار أبدا. المؤرخين يقولون الصورة اللي طلعت بها صورة ما بين عليها شيء من الانهيار أو من الضاعف أو من الخوار. شقت طريقها ما بين الأضاحي وإجت إلى الجسد الصريع بعينيها دمعة ولكن أبت لتلك الدمعة أن تخرج. مستحيل تتمرد الدمعة على صدرها وتخرج. لا وقفت كما هي صامدة كاظمة لغيظها ممسكة لوجدها. وصلت إلى مسرع الحسين مسحت الدم والتراب عن وجهها عزت النبي بفقده قالت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القرى مسلوب العمامة والرداء بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى بأبي من شيبته مخبوبة بالدماء. مرت على الحسين باركت مصرعه وباركت الأضاحي ورجعت إلى الخباء ولم يذرف لها جفن وظلت صامدة صامدة إلى أن جن عليها الليل بعد ما قيمها أحد. ويقول النبي يحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب ولكن لا نقول ما يسخط الرب. جن عليها الليل بعد ما اكو مورد من الموارد اللي يمكن اذا انهارت بي او تألمت من اجله يقال انها جزعت ظلت وحدها. في ذاك الوقت انفجرت عيناها بالدموع تذكرت كيف كانت تمر عليها الليالي وهي ما بين الحمات من آل هاشم وكيف مر عليها هذا الليل وهي وحيدة ما بين أرامل ويتامى. غلبتها دموعها إن عشعش الليل وراء أبلى وجودنا وين تنفس وجه الصوب أبدا المصائب اللي مرت عليها ترى كانت اكبر من الاحتمال واكبر من الصبر. يوصف سيد حيدر في رايته يقول مشى الدهر يوم الضعف فلم يدع عماد لها إلا وفيه تعثر ودشم المشرى بميدى قبرة ولم تدر قبل الطاب من بيت واسترى
مستمعين مستمعاتنا كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف، فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير وعافية. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. مباشرة بعد الاستعراض ومعا في الساعة 12:58 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، معالي الأخلاق عند 1:07. إيران اليوم في الساعة 1:17 عند 1:50 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 2:19 قواف حسينية في الساعة 2:26. اليمن التصدي والتحدي في الساعة 2:34 عند 3:17 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة المعبرة من آية الذكر الكريم في الساعة 3:37 وبعدها سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 3:43 وفي الساعة 4:02 نهج الحياة. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.